أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحكم الشرعي وتقسيمه، وصلنا إلى مبادئ الحكم التكليفي، وصلنا إلى هذه العبارة: وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة، وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت، اسم مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت أي الاعتبار. يعني الحكم الشرعي هو الاعتبار، عنصر الاعتبار هو الحكم الشرعي، يعني الصياغة رح صار فيها صياغة، هذا واجب ذاك حرام، إذن الحكم الشرعي سوف يذكر في العنصر الثالث. راح ارجع الحين، راح بعد راح اقرا العباره، ترى ما قاعد اسوي شيء. تفضل. نعم، ذكرنا صورتين، اما موضوع واما انتزاع. انا ذكرته من باب مذكور، فانا بينت لكم القسمين، القسمين ما مذكورين في الكتاب، ما مذكورين، فذكرت حتى تعرف شرح كثيرا شنو. والملاك والإرادة مبادئ له، يعني مبادئ للحكم. فإذا العنصر الثالث هو الحكم، فالملاك والإرادة مبادئ له، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ اعتبارا أم لا، أم لم ينشئ اعتبارا. مبادئ الحكم أو روح الحكم أو حقيقة الحكم أو الدافع إلى الحكم هما الملاك والإرادة، لأن الاعتبار والجعل هو نفس الحكم الشرعي، لأنه في الاعتبار عندي جعل القانون على شكل معين، أنه هذا واجب وهذا حرام. إذن مبادئ الحكم وحقيقة الحكم تكون في الملاك والإرادة، يعني في المصلحة والحب، في المفسدة والبغض، لأن روح الحكم المتكون من الملاك والإرادة هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. لماذا أمتثل الواجب؟ لأن فيه المصلحة وحب الله عز وجل لهذه المصلحة أن تتحقق في المجتمع، ونمتثل الحرام بعدم الإتيان به لأن فيه مفسدة وفيه بغض، مبغوضية من الله عز وجل لمثل هذا الأمر أن يتحقق في المجتمع. فالمولى حينما يتصدى لإبرازهما، إبراز الملاك والإرادة في العنصر الثالث الاعتبار الذي هو الحكم، سواء أنشأ المولى اعتبارا أم لم ينشئ، قال أريد منكم كذا، هذا انتقال من قلنا من الإرادة إلى الإعلان مباشرة، هذا قلنا له ما قلنا. نعم أريد منكم كذا، نعم. صار اشتباه بين هنا وهناك. فهنا أريد منكم، قلنا هنا ما في أنه إعلان ينتقل فيه مباشرة من الإرادة إلى الإعلان بدون المرور بالعنصر الثالث وهو الاعتبار، لذلك قال أن العنصر الثالث ليس ضروريا. فإذا عندي حقيقة الحكم ومبادئ الحكم يكون في الملاك والإرادة، والاعتبار عبارة عن عاكس للمبادئ، يعني حينما نأتي إلى الاعتبار ما تقدر تفصل الاعتبار عن الملاك والإرادة. لذلك ممكن أن نقول هل يمكن أن يعتبر الشارع شيء بدون ملاك وإرادة؟ نقول ما ممكن، يعني شرع حكم ما له ملاك ولا إرادة،
لا مصلحة ولا
مفسدة. وهذا وين راح يجينا؟ في المباحات. هل المباحات الله عز وجل شرحها لوجود مصالح أو لا؟ راح يأتي ده بعدين. إذا قلنا نعم معنى ذلك أكو مصالح مترتبة على المباحات، وإذا قلنا لا يعني المكلف براحته، هو يأخذ أي شيء يبي من المباحات ويترك أي شيء، مثل ما هي الفكرة السائدة عندنا الآن أن كيفك بالمباحات لمجرد أنه جائز تأتي به. شنو الآية؟ معنى الآية لا، احنا ما قاعد نتكلم عن الاضطرار، ما قاعد نتكلم عن الاضطرار، ما قاعد كلامنا في الأحكام بدون اضطرار. إذا أكون مباحات بدون اضطرار، ما هناك جائز لوجود، بل يكون مو بس جائز، يصير واجب على الإنسان يأكل الميتة في حال الاضطرار بقدر ما يحتاج. ثم يأتي إلى ولكل واحد من الأحكام التكليفية، حط عنوان جانبي هنا، مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة. هناك كان الكلام عن مبادئ الحكم بشكل عام، الآن مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة. وين مكتوبة؟ العنوان ما مكتوب، يحط عنوان جانبي مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة. يعني أنه ما هو ملاك الحكم؟ قلنا ملاكات الأحكام هي المصالح والمفاسد. طبعا فرق بين الملاك وبين اللي يسمونه علة الحكم وبين المصالح المترتبة على الحكم. عندنا ملاكات، الملاكات تكون قبل يعني علة الحكم، وهناك مصالح تترتب بعد الحكم، تترتب على الحكم. إذن لابد أنه اللي يسمونه حكم الأحكام، فرق بين علة الأحكام وحكم الأحكام. يعني نقول هذا علة الحكم، يعني السبب الذي دعا الله عز وجل لجعل مثل هذا الحكم، ومرة الحكم موجود أنت تستنتج منه بعض المصالح. نفرض الآن يقولون ما هي فوائد صلاة الجماعة؟ يترابط الأفراد، يترابط المجتمع، هذا يكون من حكم الحكم، مصالح مترتبة مو العلة. العلة عند الله عز وجل، إذا الرواية لم تذكر العلة ما نقدر نحن بعقولنا القاصرة أن نعرف علة الحكم. الخمر حرام لأنه مسكر، هذه لأنه مسكر يعني علة الحكم. أما الرواية إذا لم تذكر علة الحكم فأنت ممكن تأتي ببعض الأشياء ما تخليها في حساب الله عز وجل، ما تقول أن الله عز وجل شرع هذا الحكم لهذه الأسباب. نعم تقدر تقول النتائج المترتبة على الحكم، هذه النتائج يعني المصالح المترتبة. أما كلامنا حينما نقول مصالح ومفاسد يعني علل الأحكام، ملاكات الأحكام، يعني لماذا شرع الله عز وجل هذا الحكم كسبب له مو كنتيجة. النتيجة في حكم الأحكام، يعني النتيجة المترتبة على الحكم. فكل حكم تكليفي له ملاك يتناسب مع طبيعة هذا الحكم، فهناك ملاك للواجب، ملاك للحرمة، ملاك للاستحباب، ملاك للكراهة، ملاك للإباحة. فالحكم التكليفي حينما نقسمه إلى خمسة أقسام، في الواقع هذا التقسيم لا يكون لنفس الحكم التكليفي وإنما لمبادئ الحكم التكليفي. تقسيم الأحكام التكليفية إلى خمسة لا من حيث نفس الأحكام وإنما من حيث المبادئ، يعني في الواقع هو تقسيم لمبادئ الحكم، ثم نقول مجازا أنه تقسيم للأحكام. فالأحكام حينما نقول أحكام خمسة المفروض أن نقول أن مبادئ الأحكام خمسة.
تقسيم الأحكام
الخمسة مبادئ
الأحكام
أي العنصرين
الأولين.
نعم. على أساس العنصرين الأولين صار هذا التقسيم قسمت إلى خمسة. إذن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام من حيث المبادئ لا من حيث نفس الحكم التكليفي. عبارة شرح الامتحان، عبارة لطيفة حلوة. الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام لا من حيث نفس الحكم التكليفي بما هو حكم تكليفي، وإنما من حيث المبادئ. اشرح العبارة، اكتب عندك هذا، سجل سيدنا عندك. الملاك والإرادة. ففي الواقع هو تقسيم للمبادئ، ويسري هذا التقسيم من المبادئ إلى الأحكام التكليفية. فعندنا هذه المبادئ تنقسم إلى خمسة. إذا كانت المبادئ هي المحبوبية الشديدة الناشئة من المصلحة الشديدة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، صار عندي وجوب. المحبوبية الشديدة مع المصلحة الشديدة التي لا يمكن أن يرخص الشارع في مقابلها، يعني عندي وجوب. فالمكلف لا يكون مرخصا في ترك الواجب. فالملاك هي المصلحة الشديدة، والإرادة هي المحبوبية الشديدة، فصار عندي واجب. فمن حيث الملاك، الملاك هي المصلحة الشديدة، والإرادة هي المحبوبية الشديدة، فيصير عندي وجوب. والحرمة مبادئها المبغوضية الشديدة الناشئة من المفسدة الشديدة التي تأبى عن الترخيص في الفعل. فمن حيث الملاك هي المفسدة الشديدة، ومن حيث الإرادة هي المبغوضية الشديدة. بالنسبة للاستحباب، عندي محبوبية ضعيفة، وعندنا مصلحة ضعيفة، والشارع يرخص في المخالفة، فيجوز للمكلف أن يترك المستحب. فإذا في الاستحباب درجة المحبوبية أقل من درجة الواجب. الملاك، هذا الملاك. نعم، نظرنا إلى عالم الملاك والإرادة، نظرنا إلى عالم الملاك والإرادة.
الملاك
المصلحة الضعيفة، نعم، المصلحة الضعيفة والمحبوبية الضعيفة. ترخيص في مخالفة الاستحباب، تقدر أنك تترك الاستحباب، يعني مرخص، المكلف مرخص في ترك الاستحباب، مو واجب عليه أن يأتي به. نعم، هذا الاستحباب، لكن الأصل أنه الانطلاق من المبادئ. في الكراهة راح يصير عندي مبغوضية ضعيفة ومفسدة ضعيفة، ولا تأبى عن الترخيص في الفعل، ممكن تفعل المكروه. فإذا الملاك هي المفسدة الضعيفة، والإرادة هي المبغوضية الضعيفة. فنرى أن التقسيم في الواقع تقسيم للمبادئ لا تقسيم لنفس الحكم الشرعي، وهنا الحكم التكليفي هو ناتج من الملاك والإرادة. فالتقسيم في الواقع، يعني قسمنا المبادئ الملاك والإرادة إلى محبوبية ضعيفة مثل مصلحة شديدة، أو محبوبية ضعيفة ومصلحة ضعيفة، وهكذا. كان التقسيم بالأصل للملاك والإرادة اللي هي مبادئ الحكم، فحسب تقسيم مبادئ الحكم نقسم إلى أقسام خمسة تكليفية أو خمسة أحكام تكليفية. الشديدة الحرمة مبغوضية شديدة ومفسدة شديدة. فيقول في الكتاب: ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، يعني طبيعة الحكم التكليفي. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة ومن ورائها المصلحة الشديدة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، يعني لا يكون المكلف مرخصا في مخالفة الواجب. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة ومن ورائها المفسدة الشديدة البالغة إلى الدرجة نفسها، يعني درجة المخالفة، لكن يأبى عن الترخيص في الفعل مو في الترك. هناك في الواجب عندي الترخيص في الترك، في المحرم عندي الترخيص في الفعل. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع ولكنها أضعف درجة، بحيث أو بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. فراح يصير أنه ما دام في الوجوب إرادة شديدة وورائها مصلحة شديدة، راح يصير إرادة ضعيفة ومصلحة ضعيفة، وفي الكراهة على أساس الحرمة مبغوضية شديدة راح يصير مبغوضية ضعيفة، ومفسدة شديدة تصير مفسدة ضعيفة. يأتي الآن إلى الإباحة. هناك قال درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، إلى نفس الدرجة اللي تتناسب مع المبغوضية ومع المفسدة، درجة متناسبة مع المبغوضية والمفسدة. وغيرت العبارة أنه البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في الفعل. وأما الإباحة فهي بمعنيين: أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية. إذن حينما نقول أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة، واحدة من الخمسة الإباحة، يعني الإباحة بالمعنى الأخص في مقابل الأربعة. الإباحة بالمعنى الأخص يعني في مقابل الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة. وعندنا تعبير آخر: الإباحة بالمعنى الأعم، يكون في مقابل الوجوب والحرام، فيشمل الكراهة والاستحباب، لأنه يجوز ترك المكروه ويجوز ترك المستحب، أو يجوز فعل المكروه ويجوز ترك المستحب، فيكون عندي إباحة بالمعنى الأعم، يجوز للمكلف أن يترك المستحب ويجوز للمكلف أن يفعل المكروه، فعندي كلمة يجوز يعني يباح، فصار عندي إباحة بالمعنى الأخص زائد المكروه زائد المستحب، تسمى هذه الثلاثة الإباحة بالمعنى الأعم، يعني في مقابل الوجوب والحرمة. فيقول: الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى، يعني تفعل أو تترك. شنو اللي شلون؟ الإباحة تفعل أو تترك، تفعل أو تترك كيفك أنت، ما دام أنه مباح يعني يجوز أن تفعل يجوز أن تترك. لذلك مساواة الفعل والترك، ما عندنا ترجيح فعل على ترك أو ترجيح الترك على الفعل. في الاستحباب عندك ترجيح الفعل على الترك، في المكروه عندك ترجيح الترك على الفعل، أما هنا عندي مساواة، يعني تفعل أو تترك أنت حر في ذلك.
قلنا أن كل شيء في الكون له حكم.
نعم.
وصلنا أو ما وصلنا؟
نعم.
يعني علمنا بالحكم ولا ما علمنا بالعلم؟
نعم.
طيب هنا يقول وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى، يعني الحين شنو ما صار فيه؟
حكم الإباحة. كل شيء له حكم، هذا حكم الإباحة. يعني أنت تفعل أو تترك براحتك. هذا حكم. حكم أنه صر مطلق العنان، كيفك أنت حر، يعطيك مجال، يعني كأن المولى عز وجل يعطيك مجال حرية حركة في الإباحة. بالنسبة للواجب والحرام مقيد، في الاستحباب والكراهة يعطيك، يقول لك بأن الأفضل أن تفعل كذا وعليه ثواب، في الإباحة أنت حر تفعل أو تترك. فهنا مساواة الفعل والترك في نظر المولى، يعني فعلت ما تحصل ثواب، تترك ما تحصل ثواب. والثاني الإباحة بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة. فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام. الإباحة بالمعنى الأخص لا يوجد فيه إلزام، ولا المستحب ولا المكروه. فإذا الإباحة بالمعنى الأعم يعني عدم الإلزام، وهذا جاري في الثلاثة، إباحة بالمعنى الأخص وفي المكروه وفي المستحب. يعني إباحة بالمعنى الأعم يعني يجوز الترك، يجوز الفعل. ففي المكروه يجوز الفعل ولا لا يجوز؟ يباح الفعل أو لا يباح؟ قل يباح الفعل، إذا صار من المباحات، لكن مباحات بالمعنى الأعم. إذا إباحة بالمعنى الأعم راح يساوي الاستحباب زائد الكراهة زائد الإباحة بالمعنى الأخص، شامل للثلاثة في مقابل الوجوب والحرمة. الآن نسأل هذا السؤال، الإباحة بالمعنى الأخص له ملاك أو ليس له ملاك؟ يعني الله عز وجل عندما شرع الإباحة هناك مصالح مترتبة أو لا؟ هناك ملاك أو ليس له ملاك؟
مساوي
فعل أو الترك. نعم. فعندنا رأيين، ملاك لا اقتضائي، يعني ملاك لا ملاك، يعني لا يوجد ملاك،
لا مصلحة ولا مفسدة،
لا يوجد لا مصلحة ولا مفسدة. والرأي الثاني أنه ملاك اقتضائي، لا هناك توجد مصلحة مترتبة على الإباحات.
ما عرفت شيء مثلا
المال الخاص، لا ما يصير عبث، نشرح يبين إن شاء الله. فيقول والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، لا يوجد فيه ملاك، متساوي في نظر المولى، الترك والفعل واحد. الثاني وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، يعني هو الله عز وجل مصلحته أن يجعل هذا الشيء أنت حر فيه، هذا يعطيك حرية في الاختيار، مصلحته أن يجعلك حر. مثل الآن الإنسان يجعل مثلا طفلة يعطيه ألعاب لكن تحت رقابته، يبي أنه الطفل ينمو نفسيا من خلال اللعب، أكو مصلحة، أنت راح تشوف أن الطفل قاعد يعبث، لكن مصلحة الأب أن الطفل يلعب حتى ينمو مثلا نفسيا، صار عنده علاقات اجتماعية مع الأطفال الآخرين، وإن كان العمل هو مباح، لكن هناك مصالح مترتبة على هذا المباح، مو فقط أنه الطفل يلعب من أجل اللعب وتنتهي القضية، لا، أكو مصالح موجودة. أو مثلا نفرض أن الأم تمسك إيد الطفل مشي فترة بعدها تهده حتى يمشي، لما تمسكه مباح، لكن الهدف أن تكون مصلحة من وراها أن الطفل يتعود على المشي. الأب مثلا يربي أولاده شوي شوي من يكبرون حتى يستقلون بحياتهم، يعني يربيهم بطريقة بحيث يتحملون جزء من مسؤولية البيت، حتى فيما بعد إذا تزوج راح استقل يعرف يدبر أموره، مو أنه مثلا معاملاته ما يعرف وين يروح يسويها، نفرض جمعية ما يعرف شنو يشتري، لا، معلمة من البداية أنه تتحمل جزء من مسؤولية البيت حتى فيما بعد أنت تستقل، مثل ما الطير أنه يربي الفراق أنه على الطيران، بس بعدين بالبداية مساعد وبعدين يترك الطير هو يطير. لكن أكو بعض الآباء يشوف أولادهم كبار لحد الآن مسيطرين عليهم ما يعطيهم الحرية، لا، أنت لازم تعطي الحرية حتى الولد هو ينطلق فيما بعد. وين ينحاش؟ مو المرأة ناطرته وين ينحاش؟ هم قفص ثاني موجود. نعم. الحين. قسمين يعني ملاك لا اقتضائي، يعني ملاك لا ملاك، ملاك لا يقتضي شيء. وإذا في ملاك نقول ملاك اقتضائي يقتضي الملاك، يعني يوجد ملاك. لا، ملاك ينقسم إلى قسمين. ملاكم ينقسم مرة، هل يوجد فيه ملاك أو لا؟ أقول لا يوجد فيه ملاك، متساوي بالنسبة للمولى الفعل والترك. ومرة لا يوجد ملاك، يوجد مصلحة عند الشارع أنك حينما يجعلك حر، ويجعلك حر لكن أنت تحت رقابته في هذا، حينما تكون حر الله عز وجل جعل بيدك مقاييس تختار على أساسه أو بلا مقاييس، يعني أنت ليش تختار هذا المباح وتترك هذا المباح بلا مقاييس أو مع المقاييس؟ لازم عندك مقاييس في الاختيار، يعني أنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل فتنظر إلى هذا المباح يقربك لله أو لا يقربك لله، تعلم المباح الثاني ما يقربك لله تترك لأنه يصير له، فيكون حياة الإنسان في أمورها كلها موجهة إلى الله عز وجل، اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، طريق إلى الله عز وجل. نعم الله عز وجل يجعلك حر في المباحات، ولكن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، إذن في الحلال أكو حساب، فإذا الله عز وجل يجعل في الحلال حساب لازم يعطيك مقاييس للاختيار، فلازم تعرف مقاييس الاختيار على أساسها تختار هذا المباح دون المباح الآخر. وقلنا بأنه الإنسان يقسم المباحات إلى قسمين، مباح ينبغي أن يأتي به ومباح لا ينبغي أن يأتي به، وهذا مقياس للإنسان، فيصير عندنا الواجب والمستحب ومباحات ينبغي للإنسان أن يأتي بها، وعندنا حرام ومكروه ومباحات لا ينبغي للإنسان أن يأتي بها، فنقسم الأحكام التكليفية الخمسة إلى ينبغي ولا ينبغي، صار عندي قسمين فقط على أساس الإنسان يختار هذا المباح دون المباح الثاني. ففي وتعامل الإنسان المؤمن ترى أنه يظهر فيه خلال تعامله مع المباحات، في الواجب قد يكون إنسان يشرب خمر ويصلي، هذا مو مقياس، لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأمانته، المقياس صدق الحديث والأمانة، مو فقط طول الركوع والسجود، قد تجد شخص يصلي صلاة الليل لكن أو ماسك هذا المصباح بألف حبة، أنه البعض عندهم هاي الحالة، أنه قبل فترة بسيطة أحد الأزواجهم زوجتهم زعلانة منه طبعا لسبب من الأسباب بينهما، هي تصلي الليل وهذا المصباح بألف ماسكة، يقول لها شنو فائدة هذا المصباح وهذه الصلاة تصلي لها بالليل وأنت ما تعرفين تحترمين زوجك مثلا، لابد أكو أثر مترتب، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن أكو حقوق زوجية معينة لازم الزوجة تلتزم بها، مو فقط عملية الإتيان بالصلاة عملية سهلة 5 إلى 10 دقائق أنت مخلص الصلاة، تخلص الصلاة لكن تترتب آثار على الصلاة أنه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا لا، الإنسان الذي لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر معنى أن هذه الصلاة ليست بصلاة وإنما هي صورة صلاة، يعني حركات أقوال فقط ما تأثر ما تحرك قلب الإنسان. الإنسان اللي يتحرك قلبه خلال الصلاة طبيعي أنه ما يرتكب المحرمات، فإذا ارتكب المحرمات لازم يراجع صلاته، صلاته ما مضبوطة. لذلك أنه الإنسان إذا يضبط صلاته عنده اهتمام بالصلاة، تأكد أنه هذا الإنسان إذا عنده اهتمام بالصلاة في أول الوقت طبعا مع مراعاة الأحكام الظاهرية والباطنية للصلاة، هذا الإنسان طبيعته أنه بالطبيعة راح يكون إنسان صالح. الإنسان ينظر إلى صلاته بمقدار اهتمامه بالصلاة. لذلك أنه إمام الصادق عليه السلام حين الوفاة لما جمع أهل بيته شنو قال؟ لا تنال ولايتنا مستخفا بالصلاة، وهي الوصية الأخيرة. واحد ينقل عن أحد أساتذة الأخلاق أيضا في آخر حياته ما أتكلم أنه عرفان ومدري شنو كذا، قال أوصيكم بالصلاة في أول وقتها، كان وصيته الأخيرة. أحد كبار علماء الأخلاق سامع القصة أنا بدون الاسم، يعني أحد الأساتذة ذكر هذا، ما قال من هو هذا العالم، يبدو أنه هو معروف لكن أنا ما أعرف. على أي حال كان آخر وصيته أنه التزم بالصلاة في أول وقتها. طبعا إذا كان الإنسان يعني يؤخر مع العذر هذا معذور، لكن قلبه يظل متعلق بالصلاة. فإذا قياس مقياس الإنسان الصلاة طبعا معرفة الحركة الظاهرية والحركة الباطنية للصلاة، مو فقط أداء الأعمال الظاهرية دون المعرفة. يعني الإنسان ممكن يصلي كثير ولكن ذهنه دائما مشغول، هذا ما يستفيد من الصلاة. لازم ذهنك يكون في الصلاة وأنت تؤدي الصلاة حتى يمكن الاستفادة من الصلاة. ترفعوا صوتكم شوية. يعني الآن شوفوا الآن أنا أعلق قبل الله تكملوا الإنسان خل يترك المعممين وغير المعممين، خل ينظر إلى نفسه هو إيش قاعد يسوي. خل الناس الآن الإنسان يوم القيامة يحشر فردة، أحيانا قد إحنا ننقد شيء وفينا أشد منه. يعني الإنسان لو ينشغل بعيوبه لانشغل عن عيوب الناس، الإنسان لو ينظر إلى عيوبه تصبح عيب يطلع لك عيب ثاني. هذا يكفي أن الإنسان ينشغل. نحن عادة ننقد أوضاع المجتمع ولكن أنفسنا ما عندنا النقد ذاتي لأنفسنا، وقد إحنا فينا كثير من العيوب. هذه العيوب إحنا لازم نصلحها أولا، دون ذاك يسوي أو ما يسوي ما له شغل. يعني يوم القيامة الله عز وجل ما يحسبني على فعل ذاك، يحشر الإنسان فردا يوم القيامة. أنت فمفروض إحنا الآن نجهز الأجوبة. يعني الإنسان لا ينزل إلى عالم البرزخ في القبر ما محضر الأسئلة. الآن كل عمل تقوم به لابد أن تحضر الجواب من الحين، لأن هناك بعد ما عندك فرصة للتفكير، فلازم تحضر الأجوبة مسبقا. لماذا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا، حضر الجواب من الآن. أي عمل من الأعمال نؤديه لابد أن نحضر الجواب الآن، كأن الله عز وجل حاضر معنا الآن. فحينما تقوم بعمل اسأل نفسك لماذا أقوم بهذا العمل قبل ما تقوم بالعمل حتى تعرف الجواب. الإنسان قبل ما يتكلم عن الناس شوي يفكر أنه ليش يتكلم عن فلان وفلان، حتى يقف منه يقف، لأن هذا يحتاج إلى جواب فيما بعد. حينما الله عز وجل يسألنا لماذا تكلمت عن فلان لازم يكون جواب جاهز. إذا كان مثلا نفض ما نسوي شيء، إذا كان متجاهر بالفسق في حدود المتجاهر بالفسق ما نوسع الدائرة أكثر، ولا نبرر لأنفسنا بعض القضايا اللي يقوم فيها محرمات، والشيطان شاطر في هذه القضايا. دائما عملية تبرير لأفعال الإنسان يعطيك التبرير إن أفعل هذا، عندك التبرير جاهز دائما. فنلتفت أنه الأعمال اللي نقوم فيها لابد نحضر لها الأجوبة قبل ما ننزل إلى عالم البرزخ. فالملاك يوجد نوعان إذن من الملاك، ملاك اقتضائي وملاك لا اقتضائي. فالملاك لا اقتضائي يعني أنه لا يوجد أي ملاك للإباحة، يعني لا مصلحة ولا مفسدة، لا حب شديد ولا بغض شديد، لا أنه مصلحة شديدة ولا مفسدة شديدة، ولا مصلحة ضعيفة ولا مفسدة ضعيفة. فملاكه الملاك يعني لا يوجد ملاك، فهذا الفعل المباح لا يوجد فيه أي ملاك، لا يدعو للإلزام لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. فهنا يقولون الإباحة لا تقتضي الفعل ولا تقتضي الترك، لذلك سمي بالملاك اللا اقتضائي. ملاكه أنه لا يقتضي، أو الإباحة لا تقتضي الفعل ولا تقتضي الترك، فنقول ملاك لا اقتضائي، يعني لا يوجد أي ملاك في الإباحة. إذن فحينما نقول ملاكه يعني لا ملاك، هنا ملاك من باب التجوز يعني مجاز، لأنه لا يوجد فيه ملاك، وإحنا نسميه ملاك لا اقتضائي. إذن لا يوجد فيه ملاك أصلا، فحينما نطلق عليه الملاك من باب التجوز والمسامحة في التعبير، لأنه في الواقع لا يوجد ملاك. لكن من أجل أن نجعل قسمين، فإذا قلنا قسم لا يوجد ملاك وقسم يوجد ملاك، أنت تعدل التعبير تقول ملاك اقتضائي ملاك لا اقتضائي. سمى شيء آخر، لأنه لا يقلنا إباحة لا تقتضي الترك ولا تقتضي، قل لا تؤدي إلى الترك ولا تؤدي إلى، ولا يترتب عليها الترك ولا يترتب عليه الفعل، أي تعبير آخر. لا اقتضاء شرب الماء الآن، أكو مصلحة لو مفسدة مترتبة على شرب الماء؟ ما كوش اشرب كيف تلعب نشرب ماء اشرب، شو المصلحة اشرب ماء يعني مصلحة من ناحية شرعية مو من ناحية دنيوية. أنا أنظر يعني الله عز وجل لما شرع شرب الماء كان نظر أن ما تصير أملاح في الكلية، أمور طبية بدنية، نظرنا مصلحة اللي هي أنه مصلحة عند الله عز وجل مترتبة.
هذا المثال شيخنا لا اقتضاء،
لا اقتضاء الحين بعد الحين أدخل في الشرح إن شاء الله. الملاك الاقتضائي يعني يوجد ملاك ومصلحة، والمتعلق هو نفس فعل المباح، يعني الله عز وجل يريد أن يترك المكلف حرا في اختياراته فعلا أو تركا، فملاك الملاك هو أن يكون مطلق العنان، يكون حر، لكن قلنا تحت رقابة الله عز وجل يراقبك. أنه شوف الإنسان دائما حينما يأتي بالأعمال أكو نية موجودة عنده، الله عز وجل مطلع على النيات، فأنت حينما أقدمت على فعل المباح ما هي نيتك؟ مرة ما عندك شيء، ما في نية، لكن المباحات يمكن تحويلها إلى مستحبات بنية التقرب إلى الله عز وجل. طبعا إذا كان في هذا المباح يوجد قابلية التحويل إلى مستحب، الآن أنا أقوم أمشي من هنا هناك وأرجع، هذا ما في قابلية التحويل إلى استحباب. لكن بعض المباحات شرب الماء إذا كان كما يقولون يتقوى به على العبادة فهنا يصير مستحب، طبعا بالالتفات إلى نية التقرب، المستحب ما يصير مستحب إلا مع الالتفات إلى نية التقرب، بدون ما الإنسان ملتفت إلى نية التقرب إلى الله عز وجل مستحب يصير مباح بالنسبة له. نعم الأحكام التكليفية الخمسة من ناحية خارجية لها خمسة، لكن لما تدخل إلى قلب الإنسان تتحول إلى شيء آخر. يعني صلاة الليل مستحبة بالنسبة للإنسان، واجبة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، تتحول إلى شيء آخر بالنسبة لمقام الإنسان. لذلك المعمم عليه مسؤوليات، نعم كلامك صحيح أنه معمم عليه مسؤوليات أكثر من غيره لأنه محسوب على الدين، وحتى المؤمن عليه مسؤوليات ما دام أنه متدين ويروح المساجد والحسينيات عليه مسؤولية، لكن الإنسان اللي منقطع عن المساجد والحسينيات متجاهر أنه أنا إنسان ماني ملتزم بالدين، يصرح ما ملتزم، لكن بمجرد ما الإنسان يقول أنا ملتزم بالدين بعد أكو مسؤوليات مترتبة على هذا الالتزام. فإذا هنا يوجد ملاك اقتضائي أن الله عز وجل يريد أن هذا الإنسان يكون حر في الفعل والترك حتى فيما بعد يمكن له أن يحاسبه، لأن في حلالها حساب، يعني في حلال الدنيا حساب، فالله عز وجل سوف يحاسب الناس على والإنسان على كل مباح يفعله، أكو حساب. هذا كل التضاد بين الأحكام التكليفية تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.